السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير والسراج المنير، الذي هدى الله به من الضلالة وبصر به من العماية، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أولا قبل كل شيء نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة التي لا نستطيع لها حصرا. وصدق الله إذ يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وربنا تبارك وتعالى يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. وهذه الآية في سورة النحل التي يسميها بعض العلماء بسورة النعم، ذكر الله عز وجل نعما عديدة ظاهرة وباطنة، نعم بالليل ونعم بالنهار، نعم في البر ونعم في البحر. ثم قال سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن نعمة الله عز وجل علينا جميعا أن شرح صدورنا لمجالس العلم وحلق الذكر، وهذه نعمة يا إخوان قل من يتفطن لها. كم من إنسان لربما حرم لذة هذه المجالس، لذة هذه المجالس التي هي مجالس الرحمة، وهي مجالس المغفرة، وهي مجالس السكينة. السكينة تتنزل على أهل هذه المجالس من الله من عند الله تبارك وتعالى. والسكينة هي عبارة عن انشراح في الصدور وطمأنينة في القلوب. كم يا إخوان نبحث عن مثل هذا، راحة يشعر بها المسلم يوم أن يجلس في المسجد، ويوم أن يقرأ القرآن، ويستمع لذكر الرحمن ويستمع للعلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. سكينة يا إخوان تكون بثبات في المواقف الصعبة وفي الظروف الحرجة يثبتك الله عز وجل. هذه المجالس هي مجالس تحفها الملائكة بأجنحتها، بل تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ورضا بما يطلب. هل الملائكة تضع أجنحتها لمن يجلسون على الطرقات وعلى أرصفة الممرات؟ هل الملائكة تضع أجنحتها لمن يلعبون الضمنة والكيرم والورق والكرة؟ هل تضع الملائكة أجنحتها لمن يتابعون التلفاز ومن يقلبون الجوالات وغيرها؟ لنعلم أيها الأحبة في الله أن هذه المجالس لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل. ولهذا ربنا تبارك وتعالى يحب هذه المجالس ويحب أهلها. ويكفيك يا رعاك الله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه ما قعد قوم مقعدا يذكرون الله عز وجل إلا نادى مناد، أي من السماء، أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. بسبب هذه المجالس يا إخوان يتخلص المسلم من أوزار، من خطايا وسيئات لربما حملها على كاهله فترات وسنوات. ففي مثل هذه المجالس تحصل مغفرة الذنوب. أيها الأحبة في الله، أحببت أن يكون حديثي معكم حول آيات من كتاب الله عز وجل، ألا وهي قوله جل في علاه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الآيات، هذه الآيات ك كما ذكر الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآيات، قال: هذه الآيات فيها بيان المحرمات من المحارم بالنسب وما يتبع ذلك من الرضاع والمحارم بالصهر، أي بسبب المصاهرة، أي بسبب المصاهرة. وهذا الموضوع أيها الأحبة في الله من الأهمية بمكان، أن يعرف الواحد منا من هي المرأة التي يجوز له أن يتزوج بها، ومن هي المرأة التي لا يحل له أن يتزوج بها، أن يتعرف كل منا من هي المرأة التي يجوز له أن يضع يده في يدها سلم عليها يحل له ذلك، ومن هي المرأة التي لا يجوز له أن يضع يده في يدها، وإذا وضع يده في يدها يكون بذلك قد عرض نفسه لغضب الجبار تبارك وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه. لاحظوا أيها الأحبة في الله خطورة هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط خوط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ولهذا قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، يد امرأة لا تحل له. وفي يوم الحديبية لما بايع عليه الصلاة والسلام الرجال تلكم البيعة، وكان يبايعهم بالمصافحة، فلما انتهى من الرجال أقبلت النساء يردن أن يبايعن، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. انظروا يا رعاكم الله، مع أنه لنا بمنزلة الوالد الرسول عليه الصلاة والسلام لنا بمنزلة الوالد، ومع هذا قال: إني لا أصافح النساء. هل معنى هذا أن في قلبه شيء؟ أبدا يا إخوان، هذا يدل على نظافة القلب وطهارته وزكاء النفس وطهارتها. الله عز وجل في كتابه العزيز قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا، أي حاجة، يعني يا أصحاب محمد إذا سألتموهن، أي أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ ليش من وراء حجاب؟ قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. واليوم يا إخوان كم يحصل التساهل في هذا الباب، تدخل امرأة أجنبية أي ليست من المحارم، فتمد يدها فيرتبك أحدنا ويستحي ويخجل الآخر ويتأول الثالث. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقبلنا النساء قال إني لا أصافح النساء، هل معنى هذا أنه متشدد كما يقول بعض الناس؟ هؤلاء متشددين ما يسلمون على الرواعي، لا، هذا يدل على طهارة قلب، هذا يدل على خوف من الله يا إخوان، هذا يدل على حياء من العظيم القدير العليم الجبار سبحانه وتعالى. أنت إذا كنت ستستحي وتخجل من امرأة عجوز أو من زوجة جارك أو من زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو بنت عمك أو بنت خالك أو غيرهن ممن هن لسنا بمحارم لك، ألا فلنستحي من الله عز وجل يا إخوان، لأن هؤلاء بشر وهؤلاء مخلوقون ضعفاء فقراء إلى الله عز وجل. لا تحمل نفسك ولا تحمل المسكينة هذه آثام وسيئات وخطايا، علمها، قل لها يا خالة، قل لها يا عمة، قل لها يا أخت، قل لها يا بنت أخي يا بنت أختي، يعني احترام وتقدير. هذا لا يحل لأنك لست من محارمي، لست أمي ولا أختي ولا بنتي ولا عمتي ولا خالتي ولا أنا عمك ولا أنا خالك، لست محرما لي حتى أضع يدي في يدك. من الأهمية بمكان أن يتعرف الواحد منا على هذا الباب، يعرف من هي المرأة التي يجوز له أن يجلس معها ويسولف ويأخذ ويعطي ولو لم يكن عندهم آخر، ومن هي المرأة التي لا يجوز له أن يختلي بها حتى لا يكون ثالثهما من الثالث يا إخوان؟ الشيطان، الشيطان هو الثالث. وكم حصلت يا إخوان من أشياء عظام وجرائم كبار بسبب التساهل في هذا الباب. يدخل على البيت ادخل، طيب لست محرما حتى تدخل على نساء ويسلم على هذا ويصافح هذا ويسولف مع هذا، وإذا بالطوام يا إخوان تقع بسبب المخالفة لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأهمية بمكان أن يتعرف المسلم على المرأة التي يحل له أن يسافر بها ومعها للحج أو العمرة أو للعلاج أو السياحة أو غيرها. من هي المرأة التي يصح أن يكون هذا لها محرم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل معناته مخالفته حرام، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. أيها الأحبة في الله، التحريم ذكر العلماء أنه على نوعين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. أما التحريم المؤبد فهو الذي يمنع هذه المرأة أن تكون زوجة لهذا الرجل على التأبيد، على الدوام والاستمرار في جميع الحالات وفي جميع الأزمنة، كتحريم الأم على ولدها والأخت على أخيها والبنت على أبيها كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع التحريم تحريم مؤقت، يعني لأجل سبب من الأسباب حرمت عليه، إذا زال هذا السبب زال التحريم، جاز له أن يتزوج بها في فترة من الفترات، فإذا مضت هذه المدة والفترة جاز له أن يتزوج بها، كتحريم زواج الرجل من المرأة المتزوجة برجل آخر، أو امرأة مات زوجها وهي لا تزال في العدة، أو طلقها زوجها وهي لا تزال في عدة الطلاق، ما يجوز لشخص أن يتقدم لخطبتها أو للزواج بها، كتحريم أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد مضى. كيف ذلك؟ إذا ماتت الأخت الأولى أو طلقها جاز له أن يتزوج بأختها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان ابن عفان، زوجه بابنته رقية، فلما ماتت رقية زوجه بأختها أم كلثوم، فلما ماتت أم كلثوم قال عليه الصلاة والسلام زوجوا عثمان، زوجوا عثمان، أو يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ما يجوز إلا إذا طلق الأولى أو ماتت جاز له أن يتزوج الأخرى. والمحرمات تحريما مؤقتا، لسنا بمحارم، لسنا بمحارم، أي لا يجوز له أن يضع يده في يدها أو يسافر معها أو يختلي بها، وإنما يحرم عليه الزواج بها لأجل سبب أو لأجل أمر أو آخر، فإذا زال ذلك جاز له. طيب، نعود يا إخوان للتحريم المؤبد. هذا يا إخوان له ثلاثة أسباب. السبب الأول هو النكاح، عفوا، السبب الأول هو النسب، السبب الأول هو النسب والقرابة التي تكون بين الرجل والمرأة. السبب الثاني هو الرضاع، هو الرضاع، قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. السبب الثالث للتحريم المؤبد هو المصاهرة، هو المصاهرة، فربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. طيب يا إخوان، في هذه الليلة ومع هذه العجالة أحب أن نستعرض هؤلاء المحرمات من النساء اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا وهن محارم، وأيضا ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى من يحرمن تحريما مؤقتا وهن لسنا من المحارم. أولا، يحرم تحريما مؤبدا بسبب النسب سبع من النساء جاء ذكرهن في الآية السابقة. احسب معي، قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ، يعني من كان لأخيك عليها ولادة، لأخيك عليها ولادة أنت عمها، وبنات الأخت لأختك عليها ولادة، بنت أختك هذه محرم لك، يجوز لك أن تسلم عليها وتجلس معها وتسافر بها. أيضا بنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت وهكذا، وإن نزل فهن من المحارم ومن المحرمات، وهكذا العمة وهكذا الخالة. العمة هي التي اشتركت مع أبيك في ولادة، فأخت أبيك عمة لك، وهكذا أخت جدك الذي هو أبو أبيك أو أبو أمك أخته نحن نقول لها حبابة، نقول لها جدة، أخت جدك، أخت جدك، وهذه في لغة القرآن تسمى عمة، هي تعتبر محرما ومن المحرمات. وهكذا الخالة التي بينها وبين أمك ولادة، اشتركت مع أمك في ولادة، فأخت أمك تعتبر خالتك، وأخت أمي أمك، وأخت أم أبيك أيضا تعتبر خالة. والقاعدة عند العلماء أن خالات الأصول خالات الفروع، وعمات الأصول عمات الفروع، وهكذا بالنسبة لي الأم، أمك أو أم أبيك أو أم أمك، وهكذا وإن علت هؤلاء كلهن يطلق عليهن أمهات، وهن محارم ومحرمات. وهكذا بالنسبة لي البنات، بنتك وبنت ابنك وبنت ابنتك، وهكذا وإن نزل فهن محارم لك، وهن كذلكم أيضا من المحرمات. فهؤلاء سبع من النساء يحرمنا بسبب النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ننتقل إلى المحرمات من النساء بسبب الرضاع. وبسبب الرضاع يا إخوان يحرم كذلكم أيضا من النساء مثلهن سبع أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. وربنا عز وجل ذكر نوعين من هؤلاء السبع من المحرمات بسبب الرضاع، قال سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، المرأة إذا أرضعت طفلا وكان هذا الرضاع مشبعا كما سيأتي معنا في شروط الرضاع الذي يقع به التحريم، فعندها تكون هذه المرأة المرضعة أما لهذا الصغير، أما له، وزوجها يعتبر أبا له من الرضاع، وزوجها يعتبر أبا له من الرضاع. طيب، أبناء وبنات المرضعة وزوجها يعتبرون إخوة وأخوات لهذا الصغير الذي رضع، لهذا الصغير الذي رضع. زد على ذلكم أن المرأة التي أرضعت هي أم من الرضاع، لها إخوة وأخوات، لها إخوة وأخوات، هؤلاء يعتبرون أخوال وخالات لهذا الصغير من الرضاع، محارم. طيب، زوج المرأة المرضعة قلنا هو أب من الرضاع، له كذلك إخوة وأخوات، فالإخوة أعمام والأخوات عمات لهذا الصغير الذي رضع، لهذا الصغير الذي رضع. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن يحرم بسبب الرضاع الأم التي أرضعت، ويحرم بسبب الرضاع البنت التي رضعت من ماذا؟ من زوجتك. وهكذا أيضا يحرم من الرضاع أختك من الرضاع، وهكذا عمتك، وهكذا خالتك من الرضاع، وهكذا بنت الأخ، وهكذا بنت الأخت. فكما أنه يحصل التحريم بسبب النسب، كذلك أيضا يقع التحريم بسبب الرضاع. نأتي إلى مسألة مهمة جدا يا إخوان في باب الرضاع، ما هي شروط الرضاع المعتبر الصحيح؟ شروط الرضاع المعتبر الذي يحصل به التحريم، أولا قالوا أن يكون في الحولين، أي في السنتين الأوليين من حياة هذا الرضيع. قال ربنا عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن كم؟ حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. أكذا يقول الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أم المؤمنين عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: اعرفنا من إخوانكم من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إنما الرضاعة من المجاعة، يعني في السن الذي يكون فيه هذا الصغير في سن الرضاعة والحاجة إلى حليب الأم، حليب الأم. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ماذا يحرم من الرضاع؟ ما فتق الأمعاء، أي ما شق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، أي قبل فطام هذا المولود، قبل فطام هذا المولود. واختلف العلماء في صحة رضاع الكبير، شخص كبير رضع من امرأة، هل يقع التحريم أو لا يقع؟ وكيفية رضاع الكبير ليس بأن يلتقم الثدي، لا، ما عنده حق ثديه، لكن تحلب له المرأة في وعاء أو في كأس ويقوم بشربه، يقوم بشربه. فاختلف العلماء في هذه المسألة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يحصل به التحريم ما كان في الحولين، وأما ما كان من قصة سالم مولى أبي حذيفة حين أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه، فجعلوا ذلك خاصا بسالم ومن كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. الشرط الثاني، نعم تفضل. اي نعم، اي نعم، جزاك الله خير، ابشر. هو سياتي معنا في اخر نقطه في ما يتعلق بالرضاع مسألة مهمة جدا، ألا وهي عدد الرضعات، أو ماذا، ما هو ضابط الرضعة. الشرط الثاني من شروط صحة الرضاع هو أن يكون عدد الرضعات 5 فما فوق. أما المصة والمصتان والرضعة والرضعتان هذه لا يحصل بها التحريم. جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، فنسخنا 5 أي 5 رضعات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. يعني أول شيء كان اشتراط 10 رضعات، ثم جاء النسخ في القرآن أنه يكفي 5 حتى يقع التحريم. ثم جاء النسخ في ماذا النسخ جاء؟ جاء في رفع التلاوة. لو دورت في المصحف الآن ما في شيء اسمه 5 رضعات يحرمن. لماذا؟ لأن لفظها وتلاوتها قد نسخ ورفع وبقي الحكم، وبقي الحكم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس لا يعلم أن هذه الآية قد نسخ تلاوتها وقراءتها وبقي حكمها. طيب، مسألة ضابط الرضعة التي يحصل بها التحريم. ضابط الرضع يا إخوان قال العلماء هو أن يلتقم الثدي فيرضع ويرضع حتى يشبع. كيف يشبع؟ بأحد أمرين، إما يترك ليش؟ يترك الثدي ويروح يلعب أو يمشي أو يعني يأكل شيء آخر، وإما أن ينام يرضع يرضع يرضع، فما هو إلا إيش؟ نام الطفل. هنا تحسب واحدة، فإذا استيقظ وأخذ الثدي مرة أخرى ثانية، وهكذا 5 رضعات فأكثر يحصل بها التحريم. المسألة التي ذكرت في رضاع الكبير وهو إذا شرب من كأس أو حليب، العبرة باللبن. إذا كان اللبن الذي حلب في كأس أو في وعاء يعتبر في الغالب أنه مشبع لهذا الرضيع، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، فيحصل به ماذا؟ فيحصل به التحريم، فيحصل به التحريم. النوع الثالث والقسم الثالث من المحرمات تحريما مؤبدا من النساء هو التحريم الذي يكون بسبب المصاهرة، أي بسبب الزواج والرابطة الزوجية. ورابطة الزواج يا إخوان هذه جعلها الله عز وجل تتماسك به المجتمعات، تخيل واحد يأتي من كثيبة يتزوج في عبد الله غريب، وإذا بالرابطة تقوى، وإذا بأولاد ذاك الرجل، لهم أناس هنا أخوال وخالات وجدات وأجداد وإلى غير ذلك، روابط اجتماعية تقع بسبب الزواج. المشكلة التي ينبغي أن يتفطن لها الناس أن الزواج هذا توفيق من الله عز وجل، قد يدوم ويستمر، وقد ماذا؟ وقد لا يستمر، قد لا يتلائم الزوج مع الزوجة، قد لا تتناسب الزوجة مع أهل الزوج، يحصل الطلاق. هل معنى ذلك إذا حصل الطلاق تحصل العداوة والبغضة والشحنة؟ الجواب لا، وإنما ينبغي أن تبقى المودة بينهم. الرجل إذا طلق زوجته، أم الزوجة لا تزال محرم له، يدخل عليها ويسلم عليها حتى لو طلق ابنتها. طيب، هذه المرأة التي طلقها زوجها، أبو الزوج وجده وأولاد الزوج كلهم لا زالوا يعتبرون محارم لها كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، يحرم بسبب المصاهرة تحريما مؤبدا أربع أصناف. الصنف الأول قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم، يعني أم زوجتك أمها، وأيضا أم أمها وأم أبيها، وإن على هؤلاء كلهم محارم ومحرمات، ويقع تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها بمجرد العقد. لو عقدوا بعد العصر والدخول سيكون بعد صلاة العشاء، الجماعة بعد المغرب اختلفوا بعد العقد وعادوا ما دخل بها، حصل خلاف فماذا؟ فقام وطلق هذه المرأة قبل أن يدخل بها. شوف، طلقها لكن قد تم العقد، أمها تعتبر محرما له بمجرد أنه يعقد على ابنتها. الصنف الثاني قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قوله وربائبكم، من هي الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة، تتزوج امرأة معها أولاد من رجل آخر قبلك، هذا تسمى إيش؟ ربيبة. أو تتزوج أنت امرأة وتطلقها، هي تذهب وتتزوج برجل آخر غيرك بعدك وتنجب أولاد، هؤلاء يعتبرون ربائب لك. طيب، الله عز وجل يقول وربائبكم، أي بنات زوجاتكم اللاتي في حجوركم، في حجرك يعني عندك في البيت. وهل هذا شرط؟ الجواب لا، أكثر أهل العلم على أن هذا خرج مخرج الغالب، وأنه لا يشترط في الربيبة أن تكون عندك في البيت مع أمها، حتى لو كانت عند أبيها فإنها ربيبة، ويقع التحريم والمحرمية، لكن بشرط ماذا؟ أن تدخل على أمها. قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، عقد بعد العصر قبل أن يدخل على هذه الزوجة قام وطلقها، فهنا لا تقع المحرمية علما على بنات هذه الزوجة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا طلقت أمها أن تتزوج بها، أن تتزوج بالبنت. نعم. طيب مسألة مهمة يا إخوان، إيش ضابط الدخول؟ تفضل. جزاك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، تتميما للموضوع وتلخيصا له قبل أن ننتقل إلى جو الأسئلة، فنقول مستعينين بالله عز وجل أنه يحرم بسبب المصاهرة أربع من النساء: الأولى أم الزوجة بشرط أن أو بمجرد أن يعقد على ابنتها فتحرم عليه أمها بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل بها. الصنف الثاني هي بنت الزوجة، وهذه تسمى الربيبة، ويشترط في تحريم ماذا؟ في تحريم الربيبة أن يدخل بأمها. وضابط الدخول، فذهب الشافعي واختيار البخاري وغيرهم من أهل العلم إلى أن المقصود بالدخول هو الجماع، هو الجماع. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ضابط هذا الدخول بأن يكشف عليها أو يقبلها أو يلامسها أو يباشرها، فيكفي ذلك في اعتباره دخولا، تحرم به الربيبة أي بنت الزوجة على زوج أمها. الصنف الثالث هي زوجة الابن، قال: وحلائل أبنائكم، يعني زوجات إيش؟ زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم. وأخرج هذا زوجة الابن من الرضاع، زوجة الابن من الرضاع، لأنه قال من أصلابكم، فزوجة ابنك تعتبر محرما لك، تعتبر محرما لك. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الرابع هو ما جاء في الآية التي قبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي زوجة الأب. أبوك تزوج بامرأة مات الأب أو طلقها الأب، لا يجوز للابن أن يتزوج زوجة أبيه إلا ما قد سلف، يعني ما كان منكم في الجاهلية، أما في الإسلام فلا يجوز ذلك. فهؤلاء أربع يحرمن تحريما مؤبدا بسبب ماذا؟ بسبب المصاهرة. إذن سبع يحرمن تحريما مؤبدا بسبب النسب، ومثلهن سبع يحرمن بسبب الرضاع، ومثله وأربع يحرمن بسبب المصاهرة. أما التحريم المؤقت فكما سبق الإشارة إليه، كتحريم الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أو أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والعلة في ذلك كي لا يكون ذلك سبب لقطيعة الرحم. وهكذا أيضا أن يتزوج امرأة متزوجة أو امرأة في عدة الطلاق أو عدة الوفاة، فهذه تحرم تحريما مؤقتا. أيضا من المحرمات تحريما مؤقتا نكاح الزانية، امرأة معروفة بالزنا ولا ترد يد لامس،
يأتي واحد يقول لكنها جميلة وأنا أريد أتزوجها، نقول لا ما يجوز لك، لأنها ليست أمينة على العرض. ولهذا قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وربنا عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الآيات. فهذه بعض المحرمات التي يحرمنا تحريما مؤقتا، التي يحرمنا تحريما مؤقتا. كم بعد من الصبح؟ نعم تفضل. أحسنت، من وجد لقيطا أو وجد لقيطة عن باب المسجد، وجد رجل بنت صغيرة، والبعض يجد هؤلاء البنات في صناديق القمامة يضعونها في كرتون ويرمون بها، أخذها ورباها وعلمها وكبرت، هل هذه البنت تعتبر محرما له؟ الجواب لا، ليست محرما له، ليست محرما له، يجوز له أن يتزوج بها، لأنها ليست من المحرمات بنسب ولا برضاع ولا بمصاهرة، وليست كذلكم أيضا من المحرمات تحريما مؤقتا، تحريما مؤقتا. سأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما، والتفرق من بعده معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.